الإسلامية في مكة المكرمة أن يقدم لكم هذه المسائل المتنوعة من علم الحديث، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد بجامع الأمير سلطان بن زاهر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، إنها والله لفرصة محبوبة إلى نفسي حينما ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وقد جاءت لتستمع إلى ما يتعلق من حديث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي هي الوحي الثاني. نعلم أيها الإخوة أنه لا يتم إيمان العبد حتى يأتي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فهاتان الشهادتان تدلان على المعنى المقصود الذي سأتكلم عنه، وهو منزلة السنة في الإسلام. لا أحد من أهل القبلة يشك في أن القرآن هو الوحي المنزل من عند الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يحصل التنازع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه من أقوال وأفعال وتقريرات في الأخذ بها من عدمه، وإذا أخذ بها فهل يؤخذ بها بشروط أو لا، وما هي الضابط لهذا الأخذ، كل هذا يدخل في علم الحديث الذي سأشير إشارة عابرة إلى أهميته في هذه الكلمة القصيرة. حينما نعلم أن شهادة أن محمد رسول الله لا بد منها، فهذه الشهادة توجب على العبد أن يصدق بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذه كما يأخذ القرآن دون أي تردد ودون أي ترعرع. وقد فرض الله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم علينا مثل ما فرض طاعته جل وعلا، لو تأملنا قول الله وما أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لعلمنا أن هذه الآية لها مدلول عظيم. هذا المدلول أيها الإخوة يتجلى في أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤخذ كتاب الله جل وعلا مع تنحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأضرب على ذلك بعض الأمثلة التي من خلالها يتحقق المقصود. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، لكن هذه المصاحف تملأ هذا المسجد. خذوا المصحف وافتحوا ما بين دفتيه وانظروا هل تجدون آية من الآيات فيها أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات؟ أتجدون هذا؟ أتجدون أن عدد الركعات في صلاة الفجر 2 ركعة، وفي صلاة الظهر 4 ركعات، وفي العصر 4 ركعات، والمغرب 3، والعشاء 4؟ أتجدون هذا في كتاب الله؟ أتجدون في كتاب الله جل وعلا أن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ومذكور فيها صفة الصلاة؟ طيب، إذا نحينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نستطيع أن نصلي؟ هل نستطيع أن نحقق قول الله جل وعلا وأقيم الصلاة؟ الجواب لا. طيب، وآتي الزكاة، هل نجد في كتاب الله جل وعلا أنصبة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض وجميع هذه الأصناف المطلوب من المرء أن يزكيها؟ أن أجد هذا مذكورا في كتاب الله؟ ليس موجودا. وما يتبع ذلك من تفاصيل في نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب السائمة وكل هذه الأشياء، كذلك أيضا ما يمكن أن يقال في هذين الركنين يقال في الركنين الآخرين في الصوم والحج، هل نجد تلك التفاصيل التي من خلالها نستطيع أن نحقق قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأن نحقق قول الله جل وعلا في فرضية الحج في سورة آل عمران ولا تذكرون الآية؟ كل هذا لا نستطيع أن نحققه. وإذا ما جئنا إلى أحد الأمور المطلوبة منا في كتاب الله جل وعلا مثل قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية تضمنت حد السارق أنه تقطع يده، لكن في أي شيء؟ إذا ذهب إلى الدكان وأخذ علكا للأطفال سرقة أتقطع يده؟ ما الذي أدرانا أنها لا تقطع؟ لولا أن السنة بينت ذلك لما استطعنا أن نطبق هذه الآية. كذلك أيضا من أين تقطع اليد؟ من الكتف؟ من الكتف، حتى رؤوس الأصابع كلها يقال لها يد في اللغة، لكن جاءت السنة وبينت أن الذي يقطع إنما هو الكف. فإذا لولا السنة لعطل كتاب الله جل وعلا ولما أمكن العمل به إطلاقا. فهذا يعطينا إلماحة سريعة على أهمية أو عن أهمية السنة، وأنها هي الوحي الثاني، وأن كتاب الله جل وعلا مفتقر إليها، فهي المبينة حقا له. جاء عن بعض السلف عبارة تورع عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي قوله رحمه الله تعالى: إن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. لما ذكر هذا للإمام أحمد قال: أنا لا أقول بهذا، ولكن أقول إن السنة مفسرة ومبينة لكتاب الله جل وعلا. لكن هذه المقولة من ذلك العالم لا ينبغي أن تفهم على أنها حق من مقدار كتاب الله جل وعلا، ولكن ينبغي أن تفهم فهما آخر، وهو الفهم الصحيح السليم، وذلك أن كتاب الله جل وعلا لا يمكن العمل به إذا نحيت عنه السنة. ولست أريد أن أخوض في تفاصيل ما حصل من مناظرات بين سلف الأمة، مثل تلك المناظرة التي حصلت بين أبي نجيد عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وبين ذلك الرجل الذي كان في مجلسه، وكان عمران رضي الله عنه يحدث ويبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القوم رجل لم يرضى بذلك الصنيع فقال حدثونا بكتاب الله، ففطن له عمران بن حسين وذكر له فحوى ما ذكرته من أنه لا يمكن العمل بكتاب الله جل وعلا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أتجد في كتاب الله أن عدد الصلوات كذا والزكاة كذا والحج كذا والصوم كذا، وهكذا أخذ يسرد له شرائع الإسلام. مما يدل على أهمية السنة أن كثيرا من الآيات تحدثت عن ذلك، وفي الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما رأى امرأة يلوح بياض حاجبيها وقد نتفت حاجبيها، قال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مستنكرا فعلها: أتزيلين شعر حاجبيك؟ فقالت المرأة: بل امرأتك هي التي تفعل ذلك. فقال: ادخلي وانظري إليها، فإن رأيت ذلك حقا فإني منها بريء، أو كما قال رضي الله عنه. فدخلت فلم تجد شيئا، فجاءت المرأة تستفسر عن سبب منع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لها، فأخبرها بأن من تفعل هذا الفعل ملعونة، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وإلى آخره. ثم قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: وكانت المرأة تقرأ القرآن، فقالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك في كتاب الله. فقال لها رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فأعادت الاستفسار مرة أخرى، فقال لها رضي الله عنه، قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية عامة لأنه يجب الأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أي تردد، ثم أخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تفعل هذا الفعل. ومن الآيات المتضمنة لهذا المعنى الذي نريد قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأنا أريد الإشارة إلى هذا المعنى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، بمعنى أن من فرق بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يطعهما معا أو أطاع أحدهما دون الآخر فينطبق عليه آخر الآية: فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا في آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، إن سائر علوم الشريعة بدون استثناء محتاجة حاجة شديدة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن للمفسر أن يفسر كتاب الله جل وعلا تفسيرا صحيحا دون أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها. لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون. أوما سمعتم قول الله جل وعلا عن العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ تبينت السنة هاهنا أن الظلم المقصود في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يلبسوا إيمانهم بماذا؟ بشرك. ولولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستغلق هذا المعنى على الأذهان، ولظنوا أنه ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي حتى باللمن. وهكذا فهم ذلك صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بيناهم لهم المعنى الصحيح المراد من هذه الآية. فهذا بالنسبة لتفسير الآية تفسيرا صحيحا، لكن لو أخذنا في المقابل بتفسير خاطئ أو بأسباب نزول لبعض الآيات لوجدنا أن الخطأ يكمن في عدم تحقيق القواعد الضابطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبول ما هب ودب مما يروى ويحكى في كتب التفاسير أو في كتب الوعظ أو غير ذلك، هذا كله يؤول إلى أمور لا تحمد عقباها في تفسير كتاب الله جل وعلا وفي بيان مراده أو في بيان أسباب نزوله. ولعلكم تتذكرون من كان عالما بذلك ما في قول الله جل وعلا في سورة التوبة في قصة ثعلبة بن حاطب، في قصة لكن هل هو ثعلبة بن حاطب؟ ثعلبة بن حاطب في آية، لا ثعلبة بن حاطب، نعم، في قصة ثعلبة بن حاطب في قوله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فهذه الآية أيها الإخوة جاء في سبب نزولها أن رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله جل وعلا له أن يرزقه مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. فوعد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيؤدي شكر ذلك المال، فآته الله مالا. فلما حان موعد الزكاة ثقل عليه أداء الزكاة، قال: والله ما أراها إلا جزية أو الجزية أو نحو ما جاء في ذلك أو في تلك الرواية. المهم أنه حينما نزل قول الله جل وعلا هذا شق ذلك على ثعلبة وأتى بزكاة ماله، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبولها، وبعد ذلك جاء إلى أبي بكر فرفض قبولها، وجاء بعد ذلك إلى عمر فرفض أن يقبلها. فهذه القصة تورد كثيرا في كتب التفاسير، ويريدها كثير من الوعاظ الذين يتحدثون عن أهمية الزكاة ويحذرون من التخلف عن أدائها. والقصة في أصلها باطلة سندا ومتنا. أما من حيث السند فإنها لا تصح ولا تثبت من حيث الإسناد، فليس لها إسناد متصل يصح، وإنما وردت بأسانيد مراسيل وما إلى ذلك. وأما من حيث المتن فهي تعارض أصولا من أصول الإسلام، وذلك أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن يحجب التوبة عن هذا الرجل أو عن غيره من الناس؟ لا أحد يستطيع ذلك. فهذا يتنافى مع ما تقرر في أصول الإسلام من أن باب التوبة مفتوح وأن التوبة تجب ما قبلها. فلو كان ذلك شرك بالله جل وعلا لقبلت توبته، فكيف بما هو دون الشرك من الامتناع عن أداء ركن من أركان الإسلام أو التكاسل عن أدائه. فهذا يدلنا على أن من يورد هذه القصة أو يحكيها أو يجعلها سببا لنزول هذه الآية أنه مخطئ. ومن أين أتاه الخطأ؟ من التفريط في الأخذ بالقواعد الضابطة لقبول صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفي ما سوى ذلك. بعض الناس قد يلبس أو يلتبس عليه هذا الذي ذكرت بما يريده بعض العلماء في كتب التفاسير من أقوال عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين، وبعضها قد تورد بلا إسناد وبعضها قد تورد بأسانيد فيها ما فيها من الكلام، ويحققون ذلك المعنى المتضمن في تلك الروايات ويفسرون كتاب الله جل وعلا بموجب ذلك. فنقول إن ما يأتي عن أولئك السلف من تفسير لكتاب الله جل وعلا إما أن يكون من الآيات التي يمكن أن تفسر باللسان العربي أو بالاستنباطات التي أبيها لعامة الناس أن يستنبطوها من كتاب الله جل وعلا ولا يحجر على أحد في ذلك الفهم، فهذا لا بأس به سواء جاء بإسناد أو بغير إسناد وسواء جاء عن أولئك أو عن غيره. لكن الذي نؤكد عليه هو الشيء الذي يتعلق بحكم من الأحكام أو بقضية من القضايا المهمة، مثل هذه الفتوى التي مؤداها الطعن في صحابي له فضل. فلو طالعنا في كتب الصحابة لوجدنا أن هناك فضائل لثعلبة بن حاطب رضي الله عنه تنفي أن تكون هذه القصة صحيحة. كذلك أيضا لو جاءنا سبب نزول آية مفاده أن هذه الآية مخصصة بأمر من الأمور أو أنها متقدمة وجاء في آية أخرى ما يدل على نفس ذلك الحكم الذي في تلك الآية، أو أن تلك الآية نفسها تتضمن حكم من الأحكام لا يفصل ولا يبين إلا لذلك الأثر الوارد، فهذا هو الذي يجب وجوبا حتميا أن يستند على أصل صحيح ثابت، وأما ما عدا فهو الذي يتساهل فيه أئمة التفريق. فهذا بالنسبة لكتاب الله جل وعلا. أما بالنسبة للتفقه فنجد أن الفقهاء لا يمكن أن يستغنوا بحال من الأحوال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الفقه إلا مرتكزا على كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفقيه يتحدث في أمور تشريعية فيقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا مكروه وهذا مندوب وهذا كذا، فهذه الأحكام التي يطلقها فقيه من الفقهاء أو مفتي من المفتين لا بد أن تكون مستندة إلى نص شرعي من كتاب أو سنة أو قياس على أصل صحيح. ولعل ما يوضح هذا المعنى ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجرح والتعديل بسند صحيح في تلك المناظرة التي وقعت بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. محمد بن الحسن تلميذ لأبي حنيفة رحمهما الله، والشافعي يخالف الحنفية في بعض المسائل، وشيخ الشافعي هو الإمام مالك، وشيخ محمد بن الحسن هو إمام أبو حنيفة. فحصلت مناظرة بين هذين الإمامين في أيهما يقدم، أبو حنيفة أو الإمام مالك. فكان من جراء هذه المناظرة أن سأل محمد بن الحسن الشافعي رحمهما الله فقال أسألك أصاحبنا أعلم أم صاحبه؟ فقال له الشافعي الإنصاف تريد؟ الإنصاف تريد؟ قال نعم. قال أسألك بالله أصاحبنا، يقصد الإمام مالك، أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال لا. لما سأله بالله تورع في هذه الحال، قال لا بل صاحبكم. قال أسألك بالله أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال لا بل صاحبكم. قال أسألك بالله أصاحبنا أعلم بأقوال الصحابة والمتقدمين أم صاحبكم؟ قال لا بل صاحبكم. فقال له الشافعي فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على أو على واحد من هذه الأشياء، يعني إما على كتاب أو سنة أو على قول لصحابي عند من يرى ذلك من العلماء. ثم قال: فمن لم يعرف الأصول فكيف يقيس؟ فمن لم يعرف الأصول فكيف يقيس؟ وهذه كلمة عظيمة جدا. فالذي لا يقيس على أصل من كتاب أو سنة أو ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعلى أي شيء يقيس؟ لا شك بأنه إذا قاس فسيكون قياسه قياسا باطلا. ولذلك إعمال الرأي في مسألة من المسائل على غير أصل صحيح لا شك بأنه يجعل تلك المسألة وما تفرع عنها من الأخطاء المتصل بعضها لبعض. ومن أمثلة ذلك ما جاء في بعض كتب الحنفية في كتاب الوقت. الحنفية أخذوا بقول القاضي شريح رحمه الله فجعلوه أصلا، ثم فرعوا على هذا الأصل فروعا ومسائل، فأصبحت تلك الفروع التي فرعوا عليها في هذا الكتاب غير مقبولة لأي شيء، لأنها اعتمدت على أصل غير صحيح. فقول شريح لا يمكن أن يهدر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. قد لا تفهمون هذا إلا بتحديد ما هو موضع الخلاف. موضع الخلاف في مسألة الوقت، أنا أريد أن أحدث بيتا لي فأجعله وقفا إما على طلبة العلم أو على غير ذلك من الأمور. الحنفية لا يرون هذا، وصح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأمور المندوبة في قصة عبد الله بن زيد صاحب الأذان وغيره. فالحنفية أخذوا بقول شريح في هذا فجعلوه أصلا، وأخذوا يفرعون على هذا الأصل تفريعات كثيرة، لكن كل ما تفرع عن هذا الأصل كله خطأ. ولعل هذا يذكرنا بما يفكى والله أعلم بصحة ذلك، لكنه يعتبر كمثال حي على هذه المسألة، حينما يقولون إن أحد المحدثين أراد أن يتناظر مع أحد الفقهاء من أهل الرأي في أيهما أصح، منهج المحدثين أو منهج الفقهاء. فقال له الفقيه: تبدأ أو أبدأ؟ قال: لا، بل ابدأ أنت. فجاء بمسألة من المسائل وأصل لها أصلا، ثم أخذ يفرع مسائل أخرى ويقيس ويعمل الرأي ويأتي بالعجائب. فلما انتهى، وهذا المحدث ساكت، فلما انتهى قال له: انتهيت؟ قال: نعم. قال: الأصل الذي بنيت عليه ضعيف، والسلام. فأصبح كل ما بنى على هذا الضعيف كله منهار. ولعلكم تقرؤون في بعض كتب الفقه أنه يستحب في حال قضاء الإنسان لحاجته أن ينصب رجله اليمنى وأن يعتمد على رجله اليسرى. فبعض كتب الفقه حببت هذا الأمر، واعتمدوا في هذا على حديث سراقة بن مالك الذي رواه البيهقي وغيره، وهو حديث ضعيف وضعيف جدا. فالقول باستحباب هذا الأمر يعني بسنيته والندب إليه، فمعنى ذلك أن الإنسان يؤجر على هذا الفعل، وهذا عبادة يؤجر. فكيف يدخلون أمرا من الأمور في العبادات التي مبناها على التوقيت، ولا ينبغي للإنسان أن يتعبد الله جل وعلا إلا بأمر مشروع صحيح ثابت؟ انظروا إلى التساهل كيف أدى بهم إلى إحداث هذا الحكم، وهو القول باستحباب هذا الفعل ومبناه كله على حديث غير صحيح. فهذا يدلنا على أهمية الأخذ بما صح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أهمية علم الحديث الضابط لهذه السنة والذي يجعلها تتوجه وجهة صحيحة. ومن الأمور التي أيضا يمكن أن تذكر في هذا حديث مشهور والنزاع بين الشافعية والحنفية فيه قائم على أشده، وإنما أذكره لمسألة أخرى لمناظرة الشافعي للؤلؤي فيه. هذا الحديث ما يسمى بحديث القهقهة. حديث القهقهة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إحدى الصلوات، فدخل رجل أعمى إلى المسجد، وكان في المسجد حفرة، فسقط هذا الرجل الأعمى في الحفرة والصحابة ينظرون إليه فضحك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة. وبهذا الحديث، هذا الحديث مرسل من مراسيل أبي العالية الرياحي، والمرسل من الحديث الضعيفة التي لا يسند إليها في الأحكام، فالحنفية استندوا على هذا الحديث المرسل وأخذوا به، وهو حديث ضعيف كما ترون، ثم جعلوه أصل، وأصبحوا يجبرون الذي يضحك في الصلاة على أن يعيد الوضوء فضلا عن إعادة الصلاة. المهم أن الفضل بن الربيع أحد وزراء بني العباس طلب من الشافعي أن يكون بين يديه مناظرة بين الشافعي وبين اللؤلؤي، واللؤلؤي من كبار أصحاب أبي حنيفة، وهو متهم أيضا هذا اللؤلؤي. فقال الشافعي للفضل بن الربيع إنه ليس بذلك، يعني لا يستاهل أن تقام معه مناظرة، فأصر الفضل بن الربيع، فسمح الشافعي بإقامة هذه المناظرة. فجاء اللؤلؤي، فحينما جاء ألقى عليه أحد تلاميذ الشافعي مسألة، فقال: ما تقول في الذي يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة. قال: والوضوء؟ قال: والوضوء أيضا. فقال له الشافعي أو قال له غيره: ما تقول في من رمى محصنة وهو يصلي، قذف محصنة؟ قال: يعيد الصلاة. قالوا له: والوضوء؟ قال: لا. قالوا: أيما أعظم عندك، الضحك أو قذف المحصنات؟ فأخذ حذاءه وهرب. هرب لماذا؟ لأنه عارضه بالرأي، ما دام أنه ينطلق من رأي ويبالغ في تعظيم الرأي تعامله بما هو مهتم به. ففعلا من حيث إعمال الرأي ليس قذف المحصنات بأهون من الضحك في الصلاة. فإن كانت المسألة مسألة أقيسة فيجب عليك أن تأمر من قذف المحصنة بإعادة الوضوء أيضا، وإن كانت المسألة مسألة توقف مع النص فتوقف مع النص في أمورك كلها، لا تكيل بمثالين، مثال هكذا ومثال هكذا. وعند بعضهم أيضا القول بأن العقيقة من أعمال الجاهلية، وما ذاك إلا لأنهم لم يأخذوا بما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن تكون سنة يثاب عليها الإنسان بل هي واجبة في قول بعض العلماء، العقيقة واجبة في قول بعض العلماء، ولكن الأرجح إن شاء الله أن ذلك سنة. العكس فعلوا، قالوا هذا من أعمال الجاهلية. ما السبب الذي دفعهم إلى هذا؟ عدم الأخذ بالسنة بمفهومها الشامل، بل إعمال الرأي في هذه المسألة. حينما ذكرت أيها الإخوة هذا الكلام عن النواحي الفقهية، أنا أريد أن أشير إلى أمر آخر، وهو ما يثار دائما من أن المحدثين لا فقه عندهم، وتعظيم الفقه المجرد عن الدليل، وهذه المسألة في حد ذاتها خطأ، فلا فقه بدون دليل ولا دليل بدون فقه، ولكن لا سواء. فمحدث لا فقه عنده ليس كفقيه لا دليل عنده، لا، ذاك أعظم. محدث لا فقه عنده امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما امتدح فقيها لا دليل عنده. فجاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه أرض خصبة قبلت الماء امسكته وأنبتت. أرض أخرى وكانت منها أجادة، أرض صلبة، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، فهذه أرض أخرى فيها فائدة ولكن فائدتها أقل من فائدة الأرض الأولى كما هو ظاهر. أما الأرض الثالثة وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فهذه أرض لا فائدة فيها، لا هي بالذي امتصت الماء فأنبتت ولا هي بالتي أمسكت الماء فجعلت الناس ينتفعون منه، بل أذهبت الماء ولم تنبت. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله، هذا الأول، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا المثلان الأولان: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين الأوليين داخلتين في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. أما الطائفة الأولى ففعلا هم الرواة الذين أخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا فيها واستنبطوا منها الأحكام والفقه وانتفع بها النفس. وأما الطائفة الأخرى فمثل بعض المحدثين الذين لا يبلغون في الفقه مبلغ أولئك القوم، وإلا يستحيل استحالة تامة أن يكون إنسان يروي أحاديث لا يتفقه فيها إطلاقا، يستحيل أن يوجد إنسان بهذه الصفة. لكن الناس يتفاوتون، منهم من يعطيه الله جل وعلا ملكة فيستطيع أن يستنبط المسائل الدقيقة، ومنهم من ليس كذلك. ومن جملة ما يحكى، وهذا ساقه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بسنده لكن ما تهيأ لي التحقق من صحة السند، يقول إن الأعمش رحمه الله كان يحدث في مجلسه، والأعمش محدث ومكتب من الحديث، فسئل عن مسألة من المسائل فلم يستطع الإجابة على ذلك السؤال، فالتفت وإذا بأبي حنيفة رحمه الله جالس، فقال: ما تقول فيها يا نعمان؟ قال: القول فيها كذا وكذا وكذا. قال: وما دليلك؟ قال: دليلي حدثنيه عنه، ثم ساق الإسناد. فقال له: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. هذه القصة يعني على فرض صحتها معناها يكون صحيحا، فمثل الأعمش في هذه الحال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وكان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرع. فالأعمش مسك الحديث فانتفع به الناس، وهذا هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرد مبلغ أوعى من سامع. قد يكون هناك من يبلغ الحديث ويكون أوعى له ممن سمعه وبلغه إياه، وكما قلت قدرات الناس تختلف. ففعلا لا تجد مثلا البخاري مثل النسائي، وكلاهما فيه خير، لكن الانتفاع بفقه البخاري في صحيحه ليس كالانتفاع بتبويبات النسائي في سنن البوم الشافع بينهم. ولكن أيها الأخوة، ينبغي لنا أن نتذكر أن ما يثار من زوبعة على علماء الحديث إنما هي زوبعة لا يثيرها إلا جاهل. فهل كان أولئك الفقهاء إلا محدثين؟ الإمام مالك ما هو؟ إن قلت فقيها ففقيه، وإن قلت محدثا فرأس المحدثين، وهو أحد سلسلة رجال الإسناد التي يقال إنها أصح الأسانيد على وجه الأرض، وهي السلسلة التي يقال عنها البخاري السلسلة الذهبية. والإمام مالك معروف كتابه الموطأ ما تزال الأمة المحمدية تتداوله من ذلك العصر حتى هذه العصور إلى أن يشاء الله، وكله مليء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة فمن بعده، فهل هذا إلا حديث؟ وهذا الذي نقصده بكلامنا هذا. الشافعي رحمه الله هل هو إلا محدث؟ الآن نجد في الأسواق ما يسمى بمسند الشافعي، من أين ألف هذا المسند؟ هل ألفه الشافعي؟ الجواب لا، هذا المسند المنسوب للشافعي لم يؤلفه الشافعي رحمه الله، وهو صحيح إليه ولكن ليس هو الذي قام بتأليفه، ولكن الشافعي ألف كتابا في الفقه وهو كتاب الأم، وكتاب الأم هذا مليء بالأحاديث فيه ما يرضو على 1000 حديث بالإسناد يسوقها الشافعي بسنده، هذه فقط الأحاديث التي استدل بها في هذا الكتاب، أما ما عدا ذلك فالله أعلم كم يذكر. قام أحد الخراسانيين وهو ابن مطر فوجد أن أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم رحمه الله تعالى يروي كتاب الأم للشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، فقام ابن مطر هذا فجرد هذه الأحاديث من كتاب الأم ورتبها على مسانيد الصحابة وجعل ذلك مسندا يسمى مسند الشافعي وما يزال حتى الآن، لكن كما قلت الشافعي لم يؤلف هذا الكتاب وإنما هو مستل من كتابه الأم. الإمام أحمد رحمه الله بعضهم يحاول أن يجرده من الناحية الفقهية فيقول إنه لم يكن فقيها لأنه ما ألف كتابا في الفقه، وكان رحمه الله ينهى تلاميذه عن كتابة الفقه ويحثهم على كتابة الحديث لأنه يرى أن هذه الأحاديث التي تروى هي التي يمكن أن ينتزع منها الفقه انتزاعا، ويخشى من تدوين المسائل عنه فيقلد ويتعصب له كما تعصب لغيره، وقد تواردت كلمة الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا على النهي عن تقليده وعلى الحث على الأخذ من حيث أخذوا هم وغيرهم، لا تقلدني، يقول الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا سفيان، ولكن خذ من حيث أخذوا. والشافعي رحمه الله يقول إذا جاء الحديث ورأي فاضربوا برأي عرض الحال، ويرى رحمه الله تعالى أن كل قول يقوله يخالف حديثا من الأحاديث فقوله ما تضمنه ذلك الأحاديث ما تضمنه ذلك الحديث، وما أجر عنه من قول فإنه لا يصح ولا يثبت عنه حتى وإن كان قد قاله فعلا. وهذا المعنى تطرق له ابن حجر رحمه الله في بعض ما مر عليه فقال وبه يقول الشافعي معلم أنه ما قال به ولكنه أورد قول الشافعي هذا، فقال يلزم على قول الشافعي هذا أن يقول بهذا لأن الحديث قد صح في هذه المسألة. ومن هنا أيها الإخوة نرى أن من جاء بعد ذلك من الأئمة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه البيهقي وغيرهم كل هؤلاء رتبوا الأحاديث والآثار التي يرونها على أبواب الفقه، وهل يسمع هذا إلا فقيه؟ بل لا تكاد تجد أحدا من المحدثين إلا وصنف كتابا في السنة، ابن جريج له كتاب في السنة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك، عبد الرزاق له المصنف، ابن أبي شيبة له كتاب المصنف وهو يعني شبه السنة لأنه على الأبواب الفقهية، وهلم جرى الكثير الكثير جدا لا تكاد تجد أحدا من المحدثين إلا وألف على الأبواب الفقهية، وهل يسمع ذلك إلا فقيه؟ ثم إنك إذا تأملت صنيع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تجد العجب العجاب، كم يقطع الحديث وكم يكرر الحديث وكم يعيد به ويبدأ، وما ذاك إلا لمسائل ينتزعها من تلك الأحاديث، فيرى أن في هذا الحديث ناحية فقهية فيريده في الباب الفلاني حتى إنه لربما كرر حديث في 26 موضع، كل ذلك عبارة عن استنباطات فقهية يستنبطها من ذلك الحديث ويكرره بحسب تلك الاستنباطات، ولذلك البخاري له مذهب تجده في تطبيقاته يقرر بعض الأشياء، وتجد الأئمة حينما يشرحون بعض الأحاديث ويتطرقون لبعض المسائل ويقولون وهو مذهب البخاري محدث وله مذهب من أين انتزع؟ انتزع من تطبيقاته الفقهية في كتابه الجامع المسند الصحيح. ولعل هذا يقودنا إلى تلك الحكاية الموضوعة المنكرة التي حكاها القسطلاني في شرحه للبخاري وأورد جزءا منها السيوطي في كتابه تدريب الراوي، حكاية في رباعيات طويلة ويعني يصعب حفظها، أن رجلا جاء للبخاري وطلب منه أن يحدثه بالفقه وأن يحدثه بالحديث ويعلمه، فنهاه البخاري وقال له لما؟ قال إنك إذا أردت هذا الأمر فلا بد أن تصبر على أربع، فإذا صبرت على أربع ابتليت بأربع، وإذا ابتليت بتلك أربع حصلت لك أربع وأربع وأربع، وهلم جر في أربع رباعيات كثيرة جدا. ثم الخلاصة ما بعد ذلك كله أنه يقول يكفيك من هذا كله الفقه. فهذا الرجل عزف عن الحديث، وحينما جاءه إنسان يريده أن يحدثه بعض الحديث قال ليس عندي ولا حديث واحد. قال لما؟ ثم ذكر له هذه الحكاية أن البخاري نصحه هذه النصيحة. قال اتفقها. من بردت همته وضعفت عزيمته ورضي بالدون تجده يتسلى بهذه الحكاية ويعتبر أن تلك المسائل الفقهية المجردة عن الأدلة أو المبنية على أدلة غير منقحة هي التي يمكن أن تبرز الناحية العلمية لذلك الإنسان. وهذا كله ناشئ من التقليد، بحيث إنك إذا نظرت إلى كتاب من كتب الفقه لا تجد إلا قال فلان وقال فلان، وينذر أن تجد كتابا فقهيا اللهم إلا كتب ما يسمى بالفقه المقارن كالمغني والمجموع ونحوها، هذه نستثنيها من الكلام، لكن كتب المتون الأخرى ينذر أن تجد فيها قال الله وقال رسوله، وإنما هي أقوال مجردة. هذه الأقوال لا ينبغي أن يركن إليها ويعتمد عليها وتترك السنة النبوية، لأن الناس أيها الإخوة بحاجة شديدة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعمري لو أن الناس اعتنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لضاقت دائرة الخلاف جدا، ولأمكن درء الخلاف ما استطعنا، ولأصبحت تلك المسائل التي يدور فيها كثير من الجدل يقضى عليها بالنظر إلى الدليل الوارد. ولعلكم ترون أن بعض الناس في الصلاة مثلا لا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وما ذاك إلا لعدم أخذهم بالدليل الصحيح الثابت، بل الذي أوصله بعض العلماء إلى درجة التواتر وأخذ بأقوال الأئمة الذين ارتضاهم، أقوال رجال، وترك ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا هو الذي نمقته، وهو المنهج الذي لا نرتضيه، وهو المنهج الذي نحذر منه. ولكن يجب على كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يدعم ويخبر ويستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وأتوقف عند هذا ولعلي قد أطلت عليكم، ونواصل إن شاء الله في بعض الفوائد الحديثية بإذن الله في ليلة قادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا نظرا لقصر المدة الدروس يعني لا تستوعب يعني كتاب يمكن أن نشرحه ونتكلم عنه، ولذلك سأحاول أن آتي في بعض المسائل التي إن شاء الله فيها فوائد لن تعدموها، والإجابة أيضا على الأسئلة لعل إن شاء الله فيها فوائد أخرى، ولعل إن شاء الله مثلا يعني شرح كتاب تكون يعني في فرصة أطول كالعطلة الصيفية ونحن إن شاء الله. أحد الإخوة يقول ما مدى صحة هذه المقالة كل محدث فقيه ولا عدل، يقول إذا كانت صحيحة فلماذا كما هو ملاحظ في بعض كتب التراجم يقال فلان ابن فلان ثقة فقيه فينص على أنه فقيه. أقول هذه المقالة من حيث العموم صحيحة، لأن كما قلت لكم قبل قليل لا يتصور أن إنسانا من الناس يروي حديثا لا يعقل معناه إطلاقا، هذا لا يتصور على الوجود. لكن كما قلت هي يعني مزايا، قد يمتاز بعض الناس بدقة الفقه أكثر من غيره. فالشافعي رحمه الله قرأ في دقة الاستنباط حتى إنه لينتزع من الحديث الواحد مسائل عديدة جدا، ولربما وجد غيره يمكن أن ينتزع من ذلك الحديث مسائل لا تبلغ يمكن ولا العشر مما استنبطه الشافعي. لكن كلاهما يصدق عليه أنه فقيه، ولكن ليس كذلك كثر الشافعي. هذا الأخوة يقول: ما الطريقة الصحيحة لطلب وحفظ الحديث؟ أقول الطريقة الصحيحة أن تخلص النية أولا، وأن لا تنشد لا العجب ولا المكاثرة ولا مجاراة الأقران ولا التباهي أمام الناس. فإذا صدقت مع الله جل وعلا في هذه النية فأنت عين حين ذاك ستشهد همتك، ويكون هدفك التعلم لوجه الله جل وعلا لا لأمر آخر. فحين ذاك يكون عندك من الجلد والعزيمة ما يجعلك إن شاء الله تواصل المسيرة ولا تتعب ولا تقول المشوار طويل. لقد رأيت بعض الإخوة ممن يعني ما ارتضيت فعلهم يعني في الرياض، يعني هم موجودين الآن في الرياض، رأى بعض الإخوة ما شاء الله يعني يحفظ عندي في بعض كتب السنة، والإخوة اللي معي يعرفون بعض الشباب ما شاء الله يحفظ صحيح البخاري أحسن مما يحفظ أحدنا فاتحة الكتاب، يحفظ فيه معنا حتى الآن، لكن يسرد الصفحات الطويلة جدا سردا عجيبا. فرآه في هذه الصورة فيعني أراد أن يكون مثله، فرأى المشوار طويل في صحيح البخاري فقال: احفظ في بلوغ المرام. قلت: طيب احفظ في بلوغ المرام. فذهب يحفظ في بلوغ المرام، يعني قام عليه الأمر، حفظ يمكن 20 حديثا أو كذا، رأى المشوار طويل ظهر يبغى يحفظ بلوغ المرام في يوم واحد. قال: يعني والله بلغ المرام عليها أخطاء وكذا على ابن حجر. طيب احفظه وصوب الأخطاء فيما بعد. قال: لا، وش رأيك احفظ في المنطقة أحسن للمجلس بن زينة. طيب احفظ في المنطقة. فذهب يحفظ في المنطقة، جاء وسمع عليه بعض الأحاديث وما رأيت له وجه حتى خرج الساعة. فالعزيمة الفاخرة هذه لا نريد، يعني الإنسان ينبغي له أن يجد ويجتهد ولا يستطيع الطريق، لربما يعني ما يستطيع أن يحفظ كما يحفظ غيره، فلا ينبغي أن ينظر لغيره. هذه مواهب يؤتيها الله جل وعلا من يشاء. من الناس من يستطيع أن يحفظ اليوم 10 صفحات، ومن الناس من لا يستطيع أن يحفظ إلا ربع صفحة، فلا ينبغي لهم أن يعترض على فضل الله جل وعلا الذي يؤتيه من يشاء، ولكن ليرضى بما قسم الله له ويمشي بحسب ما وهبه الله. فما دام انه يستطيع ان يحفظ مقدارا يسيرا يحفظ، ويعني سواء انهى الكتاب او لم ينهه، يعني الذي يحفظه فيه خير وبركه، بالاضافه الى ملازمه الشيوخ. فلا يكفي الحفظ فقط، فلا بد من معرفه ما يحفظ. فاذا كان يحفظ الحديث ينبغي له ان يعرف مصطلح الحديث الذي هو ضابط لهذه الأحاديث. كيف يعرف أن هذا الحديث صحيح أو سقيم؟ لا يستطيع إلا بواسطة مصطلح الحديث. وحتى لو أراد أن يتفقه كيف يستطيع أن يعرف أن هذا الحديث صحيح؟ يمكن أن تستنبط منه المسألة الفلانية، أو ترجح فيه المسألة الفلانية، أو غير صحيح بحيث ترد به المسألة الفلانية. ما يستطيع إلا إذا كان مؤهلا لمعرفة الصحيح من السقيم. فعلى كل حال الكلام في هذا يطول، لكنني أرشد إلى رسالة مختصرة نافعة جدا، وهي حلية طالب العلم لشيخ بكر بوجيل حفظه الله، أنصح بقراءتها فإنها نافعة جدا. الحقيقة أيها الإخوة، يعني قد يجد بعض الإخوة أنني تركت الإجابة على سؤاله، وإنما أترك الإجابة على بعض الأسئلة لما قد يعني يترتب عليها من إثارة أو فهم ثقيل، فأرجو المعذرة يعني حتى لا يحس في نفس أحد أنني يعني استهزنت سؤاله وما إلى ذلك. لا، قد يكون في المصلحة أو المصلحة تقتضي ترك بعض الأسئلة. الأخوة يقول: حبذا لو ذكرت مصادر الآثار والقصص التي تذكرونها حتى نراجعها وقت الحاجة. الحقيقة يعني المراجع يعني أذكر ما يحضرني منها، فهناك كما قلت يعني كتاب تدريب الراوي وجامع بيان العلم وفضله وفتح الباري، و عندما أيضا كتاب التنسيل للمعلم رحمه الله تعالى، يعني وهل ما جرى إن شاء الله يعني إذا ذكرت شيء نقول رأيي. فقلت من لؤلؤي متهم، هل اتهم ببدعة أم في حفظه؟ أقول: بل رماه الأئمة بالكذب، وبإمكانك أن تراجع ترجمته في أطال المعلم رحمه الله في ترجمته والرد على الكوثري فيه، لأن الكوثري ينتصر له. يقول: هناك من يقسم العلماء من السلف إلى إمام وحافظ ومتقن وثقة ثابت وثقة، ترى ما الأصول التي يعتمدون عليها؟ هل هي سعة الحفظ من الإتقان؟ وهل هناك قواعد ثابتة في التسمية؟ أقول: هذه اجتهادات من العلماء الذين يطلقون على الرجال هذه الألفاظ، وهذه الاجتهادات مبناها ما ينقدح في ذهن ذلك العالم الذي أطلق هذا اللفظ عن ذلك الشخص الذي تكلم عنه. فقد يكون الشخص مبرزا في الحديث فيطلق عليه ثقة ثابت حافظ، وقد يكون مبرزا في السنة فيطلق عليه إمام، أو في الفقه فيطلق عليه إمام، وهكذا يعني بحسب تصور ذلك الإنسان عن ذلك الشخص الذي يتكلم عنه. وكما قلت في اجتهادات، قد تجد هذه الألفاظ لا يطلقها إنسان آخر، وإنما يطلق ألفاظ بديلة عنه. أحد الأخوة يذكر في كتاب اسمه القول الثاقب في ذبح عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، أقول الذي يعني أذكر أن حوالي 3 مؤلفات التي ألفت في إتقان هذه القصة التي أشرت إليها، ولربما كانت أكثر من هذا أيضا. أحد الأخوة يقول: ما صحة حكاية الإمام البخاري مع البغداديين لما دخلها؟ وأين أجد مصادر القصة غير تاريخ بغداد؟ تقول: قصة البخاري رحمه الله مع البغداديين هي القصة التي فيها أن البخاري رحمه الله عرضت عليه أو عرض عليه 100 حديث مقلوبة، كل 10 أحاديث جعل أسانيدها على 10 أحاديث أخرى، وجعلت أسانيد تلك 10 على 10 أخرى وهل المجرة. وحينما أمليت عليه وكان الناس اجتمعوا لينظروا إلى البخاري هذا الذي يتحدث عنه ويتعجب من سعة حافظته، فألقيت كل 100 حديث وكل حديث يقول فيه البخاري: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فبعض الناس أخذ بظاهر هذا الذي حصل وقال: هذا هو البخاري الذي يتحدثون عنه، ما عرف ولا حديثا واحدا. فلما انتهوا قال البخاري للرجل الأول: أما أحاديثك أنت التي قلت فيها كذا وكذا وكذا، وأعادها على نفس الطريقة التي أداها ذلك الرجل، فهي الأحاديث التي عند فلان. ثم ذكر: وأما الأحاديث التي عند فلان فهي التي عند فلان، وهكذا رد تلك الأحاديث إلى أصولها. بعض العلماء يعني أخذ هذه القصة بدون تفسير وقال: ليس العجب من أن يرد البخاري الخطأ إلى الصواب، ولكن العجب كيف حفظ البخاري الخطأ من أول وهلة. ولكن هذه القصة أيها الإخوة من حيث الإسناد لم تثبت، ومن حيث المتن ففي القلب منها شيء. من حيث الإسناد يرويها ابن عدي صاحب الكامل عن أشياخ له مبهمين، فمن يكون هؤلاء الأشياخ؟ وهل هؤلاء الأشياخ هم الذين شاهدوا أو لا أو تلقوا عن غيرهم؟ فإذا من حيث الإسناد لا تثبت هذه القصة. أما من الذي ذكرها فكما قلت هي يرويها ابن عدي صاحب الكامل، لكن لست أدري هل رواها بكامله أو لا، لكن المهم رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق ابن عدي، وذكرها الحافظ بن حجر في ترجمة البخاري في مقدمة شرحه لصحيح البخاري المسمى فتح الباري، والمقدمة اسمها هدي الساري، من أراد فليراجع. المثل يعني العراقي رحمه الله قال أنا لست أعجب أن يرد البخاري الخطأ إلى الصواب، ولكن أعجب كيف حفظ الخطأ، وفعلا يعني بهذه السرعة يحفظ وكذا بهذه الدقة، يعني ما تطمئن النفس لقبول هذا الشيء. هذا الإخوة يعني ما أدري ما مقصوده بالسؤال، يقول ما هو من باب الفقهاء في الرجال الذين حكم عليهم المحدثون بالفسق؟ قل يعني أنا ما يحضرني قول للفقهاء حتى أذكره لك، ولكن كان ينبغي أن يكون السؤال هكذا: هل الفقهاء يعتنون بتمحيص الأحاديث؟ فأقول أما الفقهاء المقلدة فلا يعنون بتمحيص الأحاديث، وأما من جمع بين الفقه والحديث فهو يحرص على تمحيص الأحاديث. يعني لو نظرت مثلا واحد من المتأخرين وهو البيهقي تجده رحمه الله في كتابه السنن حينما يأتي بمسألة من المسائل ويورد ما فيها من الأحاديث والآثار يبدأ يتكلم عنها، فيبين أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، حديث سنده صحيح، ويبين أن ذلك الحديث الفلاني سنده ضعيف، ويبين أن القول أصبح قويا بمجموع تلك الأحاديث والآثار التي أوردها وهلما جرى. فتجد أنه مزج الفقه بالحديث. وهكذا يعني لو رجعت لمن هو أقدم منه كالترمذي رحمه الله تجده يعقب بعد كل حديث بتعقيب: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح غريب، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث غريب، وهذا حديث فيه فلان، وهذا حديث لا نعده إلا من هذا الوجه، وبه يقول عامة الفقهاء، وقال به فلان وفلان، وهلم جرى. مزج الفقه أيضا بالحديث. يعني إن كان للأخ السائل يعني سؤال يمكن أن يجليه أكثر، يمكن أن يسأل السؤال مرة أخرى أو في ليلة قادمة. الأخ يقول هل نعامل القصص هذه كما نعامل الأحاديث؟ أقول يعني القصص لا شك أنه يتساهل فيها، ولكن ينبغي أن ينظر للمتن. يعني القصة التي في متنها يعني وجاهة ويمكن أن تفيد لا بأس من إيرادها، وحبذا لو تؤكد من صحتها، فإن وجدها صحيحة نص على ذلك لتقوية ما يريد، وإن لم يجد أو لم يزعفه الوقت لا بأس أن يحكيها إذا لم يكن في متنها نكارها أو تدل على معنى مستقبع أو منقوص شرعا. فأنا أجد يعني مثل هذه القصة، قصة البخاري، يعني يمكن أن أنها لو أوردت وكان هناك يعني بعض الناس الذين لا يروق لهم مثل هذا الأمر لربما أدى به إلى القدح، إما في الشخص المورد لها أو في من يعني رواها أو في عموم الطائفة التي تتحدث بهذا، فينبغي يعني اجتناب الأشياء التي فيها نكارة. يقول ما رأيكم في الذي يهون من مسألة الإسناد ويقول نحن اليوم لسنا في حاجة لطلب الحديث في الإسناد وإنما يكفي قراءة الحديث من عند الراوي فقط؟ أقول هذا الكلام إن كان المقصود به الاعتماد على الأحاديث الصحيحة في الصحيحين والتي صححها العلماء والتي يعني ليس في صحتها كلام، هذا يمكن أن يستجب، لكن كان القصد عموم الأحاديث فلا يقول بهذا إلا إنسان فيه جهل. فإذا كان يمكن أن يجرى هذا الكلام على ظاهره فمعنى ذلك أننا نقبل الحديث الضعيف وضعيف جدا والموضوع والصحيح ولا نفرق، وبالتالي تلتبس الأمور وتصبح الأمور كما يقال تبهللة ليس لها ضابط. هذا يعني أمر غير مرضي. أدركه يعني يقترح أن يكون هناك تعريف ببعض كتب الحديث كالمعاجم والمستخرجات والأجزاء الحديثية، وإن شاء الله حدثه يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام خير قروني قرني، أما صديقه الثاني خير الناس قرني. أقول الذي يعني نذكر أن كلا اللفظين واردة يعني من حيث ما يطرق المسامع، لكن من حيث التحقيق لعلي إن شاء الله أشوفه ونتأكد منه. الأخوة يقترح أن يكون الدرس مختصر، شرط مختصر للبطيونية أو نزهة النظر يعني نقطة الفكر. أقول لو كان الوقت يستوعب للبيت الطلب، لكن أعرف أنه لا يستوعب، لكن إن شاء الله يعني القواعد التي نسيتها إن شاء الله يعني سيكون فيها خير بإذن الله. أحد الأخوة يقول أن هذه الأسئلة التي لا تتم الإجابة عليها من باب المصلحة، يقول لربما أجاب عنها إنسان آخر يعني بإجابة يمكن لا ترضي وما إلى ذلك. أقول كل شاكل برجليها معلقة، أنا لا أريد أن ينسب لي شيء فغيري لست مسؤول عنه، فلا بأس من شغل الوقت بجواب عن أحد الأسئلة التي أتت، ولا أرى الأخ الذي سأل ها هنا، ولكن يعني رغبة في الفائدة عن حديث خير القرون. أو خير الناس قرني، أو خير القرون قرني، يعني بعد المطالعة السريعة وجدت أن الحديث ورد بعدة ألفاظ من جملتها وهو اللفظ المشهور خير الناس قرني، وهناك لفظ خير أمتي قرني، وهناك لفظ خير قرن القرن الذي أنا فيه، وهناك لفظ خير القرون أمتي. فكل هذه الألفاظ واردة، بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرها، مثل خير قرون أمتي هذا يمكن للذي يريد أن ينظره ينظر مجمع الزوائد في المجلد العاشر في الصفحة 22 والصفحة 23. كما أن هناك يعني وهذا هو السبب الذي جعل هذا اللفظ يشتهر كثيرا، أن بعض العلماء حينما يذكر هذا الحديث يذكره بلفظ خير قرون قرن، وهذا ورد عند الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير في تفسير سورة الواقعة عند قوله جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يمكن الذي يريد أن ينظره ينظره. وكذلك الحافظ بن حجر يريده في الفتح في بعض المواضع من جملتها في المجلد 13 في صفحة 24. والخلاف بين اللفظين يسير، فالمعنى واحد خير الناس أو خير القرون، المؤدى واحد وليس هناك يعني شيء يترتب عليه ما يمكن أن يثير النزاع. ويبدو أن الأخوة أو الأخوة الذين سألوا رأوا أن الشيخ الألباني حفظه الله ذكر هذا في أحد أشرطته بأن الحديث لم يرد بلفظ خير القرون وإنما ورد بلفظ خير الناس، والجواب يعني ما سمعتم وفي الله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، كما علمنا أن هناك بعض الإخوة يفضلون أن لا يبدأ الدرس مبكرا لأن بعضهم أئمة مساجد، فنشغل الوقت قليلا بالإجابة على ما تبقى من الأسئلة ليلة البارحة. أحد الإخوة يقول ما هو الضبط لاسم سعيد بن المسيب، لأنه ذكر أنه قال سيبوني سيبهم الله. الجواب عن هذا السؤال أن مثل ضبط سعيد بن المسيب هكذا كما أنطقه لكم ابن المسيب. وما ورد عنه رحمه الله أنه قال سيب الله من سيبني، هذا يعني إذا أريد الالتزام به فإنما هو في حياته رحمه الله تعالى. وما دام أن ذلك هو الاسم الحقيقي له فلا حرج في نطقه كما هو، ومن قال ابن المسيب فلا حرج أيضا، لكن اسمه الحقيقي هكذا بالياء المشددة المفتوحة. وهناك من الرواة من كان يغضب من نسبته مثل إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية، كان يكره أن يقال له ابن علية، وأظنه قال من قال لي ابن علية فقد اغتابني. ومع ذلك نجد العلماء لا يسمونه إلا بابن علية، وإذا ذكروه باسمه الحقيقي اضطروا لبيانه. فإذا روى أحدهم حديثا فقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال هو ابن علية، يضطر إلى ذلك لشهرته بهذه النسبة. فعلى كل حال لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، أما في وقته فما دام أنه يكره ذلك الأولى أن لا يسمع ما يكره. فالإخوة يقول أيهما صح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم من حيث الترتيب والتنسيق والتبييق والتبويب، وأيهما صح من حيث الصحة والإسناد؟ ونرجو منكم توضيح الشروط التي اشترطها البخاري والشروط التي اشترطها مسلم. أقول هذا سؤال يعني طويل لكن الإجابة عليه باختصار أن جمهور العلماء وبخاصة أهل المشرق على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذلك مراعاة منهم للصحة التي امتاز بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. وبعضهم فصل فقال مسلم أجود من حيث السماعة الحديثية يعني من حيث الترتيب، والبخاري أجود من حيث الاستنباطات الفقهية مع ما يضاف إلى ذلك من مزية الصحة. ولا خلاف لمن أراد يعني أن يطبق القواعد الحديثية أن شروط البخاري أو شرط البخاري في كتابه أقوى من شرط مسلم، وبخاصة في اتصال السند وانتقاء الرواة. ومن أراد التفصيل في هذا فعليه بمراجعة مثل كتاب المكث من حافظ بن حجر فإنه فصل في ذلك. فمثلا عدد الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من عدد الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم. وإذا نظرنا لهؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم في كلا الكتابين نجد من تكلم فيه عند البخاري أكثرهم ممن يخرج لهم البخاري في المتابعات والشواهد ولا يحتج إلا في النفر القليل منهم. أما مسلم رحمه الله فإنه يحتج به. وهؤلاء أيضا الذين احتج بهم البخاري من هؤلاء المتكلم فيهم إنما يخرج لهم قلة من الأحاديث، الحديث والحديثين ونحو ذلك. أما مسلم رحمه الله فقد أذهب في ذكر أحاديث هؤلاء الأقوام، فنجد أنه يخرج صحائف بأكملها مثل صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، مثل صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ومثل صحيفة أبي الزبير عن جابر. وهذه الصحف قد أعرض عنها البخاري في الاحتجاج. ومع ذلك أيضا من تبقى ممن تكلم فيه فإننا نجد أن كثيرا منهم من شيوخ البخاري الذين سفرهم وانتقى من أحاديثهم ما تأكد لديه أنهم أصابوا فيها. أما مسلم رحمه الله فيخرج لمن فوق ذلك. فعلى كل حال هناك يعني أمور وأمور يفضل بها صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الصحة. هذا معنى اشتهر عنهما رحمهما الله تعالى من الشرط في اتصال السند. فنعرف أن البخاري رحمه الله يشترط اللقي ولو مرة بين الراوي وبين شيخه، وذلك في الإسناد المعنعم. وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بالمعاصرة، ولا شك بأن شرط البخاري في هذا أقوى من شرط مسلم، لا يخالف في هذا أحد. ولكن المخالف يخالف في مسألة هل شرط مسلم يعتبر شرطا للصحيح أو لا بد من الأخذ بشرط البخاري. لكن من حيث التفصيل فبلا شك أن شرط البخاري أفضل. أما يعني بالنسبة لمسألة الترتيب فلصحيح البخاري مزية ولصحيح مسلم مزية. فمن التفت من حيث الصناعة الحديثية فلا شك بأن طريقة مسلم رحمه الله والتي فيها إيراده لطرق الحديث في موضع واحد هذا عند المحدثين أجود، لأن طرق الحديث تجتمع في موضع واحد فيمكن أن تنظر ما إذا كان في الحديث اختلاف أو لا وفروق الألفاظ وما إلى ذلك. أما البخاري رحمه الله فيقطع الحديث ويجزئه في أماكن حدة، وهذه التجزئة يعجب بها أناس آخرون وهم الذين يلتفتون إلى مسألة التفقه في الحديث. فبلا شك أن تقطيع البخاري للحديث ينتزع منه مسائل انتزاعا ويبوب عليها، وهذا أجود من الناحية الفقهية. فلكلا الكتابين ميزة بما أشرت إليه، والله الموفق. هذا الأخ يقول: ماء البحر هل يجوز الوضوء به لأنه تغير لونه وطعمه؟ يبدو أن الأخ يعني استشكل ما أردناه ليلة البارحة من الكلام عن حديث تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة. المقصود يا أخي تغير الماء، تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بمخالطة النجاسة، أما إذا كان المخالط غير النجاسة فهذا لا حرج فيه. وتغير ماء البحر يعني إما طعمه أو ريحه هذا لا يؤثر، أولا لأن المخالط يعني لا تعتقد أنه نجاسة الذي جعل هذه الرائحة تتغير، وإنما لما في البحر من الحيوانات التي تظهر رائحتها والكائنات الحية الأخرى. وأمر آخر وهو أن الكثرة هذه تطغى على النجاسة وتذهبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، ولا ينبغي إرادة السؤال حينئذ. قال أحد الأخوة: هل إعفاء الشعر متساويا سنة في هذا الزمن أم بدعة أم مباح؟ الذي يظهر أن الوقت سيذهب في الأسئلة لأن ما شاء الله السائل عريضة. يعني أنا لو أردت أفصل في هذه المسألة مسألة فسيطول الأمر، لكن على كل حال يعني أفصل الجواب بالآتي: هذه تسمى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كبقية البشر، يأكل وينام ويتغوط ويذهب ويجيء ويلبس، لا فرق بينه وبين سائر البشر. فهل النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس لباسا أو فعل فعلا أو نام تحت شجرة أو تبرز في مكان أو أحب شيئا من الأشياء مثل محبته صلى الله عليه وسلم للحم العبد أو نحو ذلك، أو لبسه للخاتم أو لبسه للعمامة أو فتحه للأزرار أو شرطه لشعر الرأس، مثل هذه الأمور هل تعتبر من السنن؟ الراجح والصحيح أنها لا تعتبر من السنن التي تسنن بها والتي ينطبق عليها قول الفقهاء في تعريف السنة: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولكن من رأى خلاف ذلك كما هو الحال عند بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر، ومن تأسى بمثل عبد الله بن عمر فيما بعد، فهذا يعني أنا أرجو له أن يثيبه الله جل وعلا على قدر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة التأسي به فقط من هذه الناحية، ولكننا لا نقره على أن هذا الفعل سنة، ولكن نقول نسأل الله جل وعلا يثيبه على قدر نيته. وقد أنكر عمر بن الخطاب وبعض الصحابة على عبد الله بن عمر تأسيه الشديد بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه إذا مر بمكان فيه شجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحتها ذهب يقيم تحتها، وإذا ذهب وجد مكانا تخلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتخلى فيه، فأنكر عليه والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الصنيع. يقول: من الكتب التي تنصح باقتنائها في علم الحديث أولا بأول؟ سبق الكلام على هذا. هل يحق الإسناد في هذا الزمن فائدة؟ أقول: ليس له فائدة، ولكن بعضهم يقول بقاء صورة الإسناد يعني هذا يعني أمر مطلوب وهو من خصائص الأمة المحمدية، ولكن الحقيقة أن الأسانيد في مثل هذه الأزمان دخلها ما دخلها، بحيث إنك لا تجد إسنادا تستطيع أن تعرف برجاله، وأصبح الإسناد إنما هو لمجرد المباهاة والمفاخرة والرياء، وليس له أدنى فائدة يعني من حيث الصناعة الحديثية. ولربما كان هناك من يفتري ويحدث، لأن تعرفون أيها الإخوة أن في الأزمان المتأخرة كثر سواد أهل البدع، وأهل البدع يكذبون خاصمة الصوفية وما إلى ذلك، ومن يستفر منهم بأن عنده أسانيد وهكذا. ولذلك هذه الأسانيد التي تروى في الغالب أنك لو وجدت ترجمة لأحدهم تجده من غلاة الصوفية، وإلا لا تجد له ترجمة. ويعني هذا شيء مجرب وسبقا تناقشت مع بعضهم حينما قال أنا أروي صاعد الحزم بالسند وهو صاعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له مناقشا أنا أسلم لك جدلا بأن الإسناد من ابن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا مطعن فيه، دعنا من هذا، ولكن هل تستطيع أن تثبت أن سندك من لدنك إلى ابن حزم صحيح؟ أتحدث فيها. فحار جوابا. على كل حال يعني أنا لا أرى أن للإسناد في هذا الزمن تلك القيمة التي كانت موجودة في الزمن الماضي. يقول هناك مقولة بأن العلماء رحمهم الله في مقام التقعيد يضيقون وفي مقام التطبيق يتوسعون، ما مدى صحة هذه المقولة؟ أقول الذي يعرف أن هذه المقولة يعني صحيحة إلى حد كبير. يقول طريقة الأمان والفوائد متى كانت؟ ذكرت ليلة البارحة أنها كانت بعد 300 للهجرة. هل هناك رابط بين طريقة الأسانيد وبين المعاجم؟ يبدو أنه يقول يعني هل هناك فرق بين المسانيد وليس الأسانيد والمعاجم؟ أقول نعم هناك فرق، وهو أن المعاجم مثل المعجم الطبراني الكبير الذي تحدث عنه ليلة البارحة القصد منها الترجمة للصحابي وإيراد بعض أحاديثه أو كل أحاديثه على التفصيل الذي ذكرته ليلة البارحة. وأما المسانيد فلا تترجم الصحابي وإنما تورد أحاديثه مباشرة، فلو نظرنا في معجم الطبراني الكبير وإذا به يفتتح ترجمة يفتتح مسند الصحابي بالترجمة له بذكر اسمه ونسبه وصفاته وفضائله وغزواته وما إلى ذلك، كل ما يتعلق به يورده بالإسناد. فإذا هو عبارة عن كتاب من كتب الصحابة مثل الإصابة ومثل الاستعاذة لابن عبد البر ومثل استغابة وأمثالها، يعني من هذه الحيثية، ولكنه يزيد عليها بأنه يخرج أحاديث لأولئك الصحابة الذين يترجم له. نترك الأسئلة إن شاء الله بعد الفجر. طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لدرس هذه الليلة شرح بعض الإخوة أن نتكلم عن بعض المسائل التي تتعلق بالرجال ومن جملتها يعني البدعة وضوابطها، وإن اتسع هناك الوقت تطرقنا لمسائل أخرى. فبالنسبة لوصف الراوي بالبدعة، إذا ما نظرنا إلى الكلام في الرواة جرحا وتعديلا وإذا به ينقسم إلى قسمين، فالقدح في الراوي إما أن يكون في العدالة أو في الضبط. والقدح في العدالة على أنواع من جملتها الوصف بالبدعة، فهل الوصف بالبدعة يعتبر مسبقا لحديث الراوي على الإطلاق أو هناك تفصيل؟ لا شك بأن هناك تفصيل، ولا أحد يقول إنه مسبق لحديثه في الإطلاق، لأن من نظر إلى تطبيق الأئمة لذلك وجد أن تطبيقهم يخالف إطلاق هذه العبارة. فإذا ليس كل راوي يوصف بالبدعة يعتبر حديثه ساقطا، ولكن المسألة فيها تفصيل، وهذا التفصيل نجد أنه مبني على خلاف دائر بين العلماء، فقد انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فمثلا محمد بن سيرين والإمام مالك في أحد قوليه وغيرهما نجد أنهم يردون رواية المبتدع ولم يذكر تفصيل، وقابلهم طائفة أخرى مثل علي بن المديني وغيره فرأوا قبول رواية المبتدع إذا توفرت فيه بقية الشروط من العدالة والضبط. العدالة يعني في النواحي الأخرى بحيث لا يكون ارتكب أمرا مكفرا أو مفسقا. وحجة علي بن المديني أننا لو رددنا حديث المرجئة والقدرية، المرجئة يكادون يرتكزون في الكوفة أكثر شيء والقدرية في البصرة، فقل لو رددنا حديث أهل الكوفة وأهل البصرة لذهب علينا حديث كثير، فلا يمكن أن نرد حديث هاتين الطائفتين بهذه الحجة، فسيذهب جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تكاد تجد راويا إلا القليل ممن لم يوصف ببدعة، وبخاصة البدع المشهورة كالإرجاء والقدر والتشيع والنص. والطائفة الثالثة فصلوا فقالوا إذا كان المبتدع داعية إلى بدعته فهذا هو الذي ترد روايته، وأما إذا لم يكن داعية إلى بدعته فهذا هو الذي تقبل روايته. وعلى هذا القول الإمام أحمد، وهو رواية عن إمام مالك وغيرهم كثير، يعني الأكثر قالوا بهذا القول. ولكننا إذا ما نظرنا إلى تطبيق العلماء وفق هذه الأقوال نجد أن الخلاف دائر بينهم في أقوالهم في الرجال الذين وصفوا بالبدعة، فمنهم من يرد ومنهم من يقبل. ولذلك يعني لا بد من التفصيل في هذه المسألة بالآن. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فإن كانت البدعة مكفرة فهذه هي التي يرد حديث صاحبها على الإطلاق، لأن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون مسلما. ومن أمثلة البدعة المكفرة الغلو الشديد في الرفض، مثل رمي عائشة رضي الله تعالى عنها بما رميت به من الإثم، وهذا فيه تكذيب لكتاب الله جل وعلا الذي نزلت فيه براءتها، ومثل على دعوى أن في القرآن نقصا وأن هناك مصحفا غير هذا المصحف، ومثل الأمور التي فيها شرك أكبر، مثل دعوى بعض أئمتهم المزعومين، أو دعوى أن الأئمة عندهم في درجة لا يصل إليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلى غير ذلك من الدعاوى التي يقول بها غلاة الرافضة. فهذه تعتبر من البدع المكفرة التي لا يقبل حديث صاحبها ولا كرامة. كذلك أيضا مسألة التجهم، مع العلم أنني لم أجد للعلماء تفصيلا في هذه المسألة، والسبب أننا لا نجد جهميا له رواية، ولذلك قل كلامهم في هذه المسألة والحمد لله، ولكن الرافضة هم الذين حصل الكلام فيه. هذا لا إشكال فيه، هذا الصنف وهو البدع المكفرة هذه لا إشكال فيها، ولكن النزاع جاء في البدع غير المكفرة. والبدع الغير مكفرة هذه نجد أنها يمكن أن تقسم إلى أقسام ويجمعها جامع واحد أجعله في الآخر. فمن أقسام هذه البدع التي هي غير مكفرة، أحد هذه الأقسام أن يكون ذلك المبتدع متبعا لهواه، معان مصر على بدعته غير منصاع للحق، فهذا رد العلماء روايته لأنه من أصحاب الأهواء الذين لا يسمعون بالحق ولا يرضون به ولا يقبلون إيراد الأدلة التي تخالف بدعته التي هو متلبس بها. الاسم الثاني من استحل الكذب، ومستحل الكذب هم أحد أقسام ثلاثة أيضا بناء على حكم العلماء عليه. فمن العلماء من كفر هذا الصنف، والذين يستحلون الكذب مثل الكرامية الذين يقولون إننا نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه، يعني حينما عرضوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قالوا نحن نكذب له لا عليه. فهذا الصنف اختلف العلماء فيه، فمنهم من كفرهم مثل والد إمام الحرمين الجويني فإنه حكم عليهم بالكفر، فمن حكم عليهم بالكفر فهؤلاء يلحقون بالصنف الأول، وهم الذين بدعهم بدع مكفرة فلا يقبل روايتهم بلا شك. ومنهم من يفسقه فيقول إن استحلالهم للكذب لا نتجرأ أن نصفهم بالكفر، ولكننا نقول إنهم يفسقون بذلك لأن الكذب صفة ذميمة وهي مفسقة. ومنهم من يعذره، فالذي يرميهم أيضا بالفسق يرد حديثهم لأن الفاسق حديثه مردود. ومنهم من يعذرهم ويقول هؤلاء ارتكبوا هذا الأمر المفسق بتأول ولم يرتكبوه عنادا أو مع اعترافهم بأنه أمر مفسق، ف فما دام أنهم متأولون فنحن نعذرهم، ولكن مع إعذارهم هل يقبل حديثهم؟ قالوا لا، نحن لا نقبل حديثهم، لأن من شروط الراوي أن يكون صادقا، وهؤلاء ليسوا بصادقين، فنحن نرد أحاديثهم ولكننا يعني لا نحكم عليهم لا بكفر ولا بفسق. فعلى أي الأقوال الثلاثة، فمستحل الكذب يعتبر حديثه مردودا.